الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن الله تعالى تكفل لهذه الأمة بحفظ مصادر هذه الشريعة حيث قيض لها علماء أجلاء يحفظون نصوصها وينقلونها بحفظ وأمانة إلى من بعدهم من تلاميذهم ومن يأخذ عنهم، وذلك تحقيق لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله على هذه الأمة مصادر تشريعها حيث قيض هؤلاء العلماء الأجلاء الذين حفظوا نصوص الشريعة وأثبتوها كما وصلت إليهم، ثم من عليهم أو على بعض منهم بالتفقه فيها والتعقل لمعانيها واستنباط النصوص منها ومعرفة ما يؤخذ منها من فوائد ومن أرشادات، وأولئك الذين تخصصوا بذلك عرفوا بعد بالفقهاء الذين تفهموا وتعقلوا معاني النصوص، وصدق عليهم أن الله أراد بهم خيرا في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهؤلاء الفقهاء الذين يرد إليهم الناس لأخذ الأحكام من تلك النصوص التي يحفظونها هم الذين نفع الله بهم الأمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ومن أشهرهم في عهد الرسول عليه السلام ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ورث الصحابة أتباعهم الذين أخذوا عنهم وصاروا مضربا مثلا في الحفظ وفي الإفتاء وفي البيان لما تحتوي عليه النصوص من فوائد وأحكام، حتى وصلت تلك النصوص للأئمة الذين دونوا في مؤلفاتهم فوائد تلك النصوص، وحفظت مؤلفاتهم وانتفع بها الأئمة وانتفع بها العلماء وانتفع بها العامة والطالب والمبتدئ والمنتهي، وكان من أبرز أولئك الذين تفقهوا في الدين إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، الذي بذل جهده وبذل وقته في حفظ السنة وفي حفظ مصادرها، فحفظ من الأحاديث ما لم يذكر لغيره وتفقه فيها وتبرع في ذلك واشتهر، وتتلمذ عليه تلاميذ له كثيرون أحصوا أو لم يحصوا وكتبوا ما حفظوه، أو كتب كثير منهم ما حفظه من الفوائد والأحكام التي أفتى فيها، وجعلوا ذلك مرجعا لهم ومرجعا لمن بعدهم. فنفع الله بتلك المؤلفات وبتلك الفتاوى ولخصها أيضا تلاميذهم ومن بعدهم، وكان من جملة الذين لخصوا مذهب هذا الإمام مأخوذا من تلك المؤلفات التي كتبت عن إمام أهل السنة الإمام أبو القاسم الفرقي الذي ألف لنا هذا المختصر الذي اشتهر باسمه والذي احتوى على أبواب الفقه خاصة من أول الأحكام التي تتعلق بالعبادة إلى آخر ما يتعلق بالعتق وما بينهما من الأحكام الفقهية. وقد لقي ذلك المختصر عناية من الأمة فأقبلوا عليه حفظا وتفقها وتعليقا وشرحا، وحفظ أو ذكر أنه شرح إلى القرن الثامن في نحو 300 شرح، وكل ذلك دليل على أهميته وجل ما احتواه، وكان من جملة الشروح التي توسعت في شرح هذا الكتاب شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي المتوفى سنة 772، والذي كتب لنا هذا الشرح وكمله بحمد الله واحترمته منيته قبل أن يراجعه من حيث لم يكتب له خطبة ولا مقدمة، وذلك دليل على أنه لم يتمكن من ذلك رحمه الله. ويكفينا أنه أكمل لنا هذا الشرح على ما يرام من أوله إلى آخره، لم يحرم قاعدته التي مشى عليها، وقد احتوى على هذا الشرح على مميزات لا أستطيع أن أستوفيها في هذه المقدمة. ولما عزم بعض أهل الخير على نشره وطبعه احتاج هذا الشرح إلى تصحيح وتعليق، فأسند إلي تصحيحه، وذلك في سنة 98، فالتزمت بذلك مع ما فيه من المشقة ومع ما كنت أقوم به من التدريس والإشراف على رسائل لبعض الطلاب في الماجستير، فعزمت على تصحيحه ومضى علي وقت وأنا أصحح فيه نحو سنتين، فأكملته نحو قسم العبادات بتصحيح وتعليق متوسط، ثم أشار علي بعض زملائي أن أسجله كرسالة في هذه الشريعة في هذه كلية الشريعة، فوافقت الكلية على ذلك، وقد أعدت فيه النظر بعد ذلك مرات، وعملت له مقدمة احتوت على ما كنت أريد أن أعمله فيه، ثم عملت له خاتمة اشتملت على ما ذكرته، وأنا أذكر ما ذكرته في تلك الخاتمة، فأقول: أولا كتبت مقدمة واغية مقسمة إلى فصول وتحتها عناوين مشتملة على ما عزمت على عمله في هذا التحقيق، وقد ذكرت فيها مسائل وتنبيهات يحتاج إليها من يقرأ هذا الكتاب وغيره من كتب الفقهاء الحنابلة وغيرهم، وتوسعت في مذهب أحمد ومصادره والروايات فيه، وفي أول ما كتب فيه من المؤلفات العامة لأبواب الفقه، وتكلمت على منزلة هذا المختصر وما حظي به من عناية العلماء، ومنزلة هذا الشرح ومميزاته وما قرض به من العلماء والطريقة التي أسلكها في تحقيقه، وترجمت في المقدمة للخرقي وللزركشي بأوفى ما وجدت لهما من التراجم، وتكلمت على نسخ الشرح وأسمائها ومميزات كل منها وما يتصل بذلك. ثانيا ميزت متن الخرقي عن الشرح كما ميزه الشارح القابل، فالمتن يبدأ من أول سطر مفتتحا بكلمة قال، والشرح من أول سطر مرموزا له بحرف الشين كما نشأ على ذلك الشارع، وقد قابلت المتن على ما على المختصر المطلوع المطبوع وعلى متن صاحب المغني، ونبهت على الفروق بينها التي لها أهمية، وقد وجدت جملا في المتن وفي المغني لم ترد في هذا الشارع فنبهت عليها بالتعليق ولم أوردها في المتن حيث لم يشرح الزركشي، ولعلها باختلاف النسخ، فإن وجدت شرحها لابن نصر الله أثبته في الحاشية وإلا تركتها وأحلت على المغني مع أنها قليلة نادرة. وثالثا عملت في الشرح والتعليق فواصل بين الجمل لما لمست لها من الأهمية والفائدة حيث يعرف بها انتهاء الجملة أو تعلقها بما قبلها ونحو ذلك، وكذا علامات الإسلام والاستفهام والتعجب إلى آخره، وجعلت الآيات القرآنية الكريمة بين أقواس كبيرة كالمعتاد، ومثل الأحاديث القولية بين أقواس مزدوجة، وكان الأولى جعلها بين أقواس صغيرة، لكن تعذر ذلك على كاتب الآلة فاكتفينا بتكريرها. أما النقول الموجودة في الشرح أو الحواشي أو الأحاديث الفعلية أو الآثار فإن المعتاد عند المؤلفين حديث جعلها بين أقواس صغيرة مزدوجة، لكن رأيت أن في ذلك اشتباها بينها وبين الأحاديث القولية فاكتفيت بجعلها بين نقط مكررة، وهكذا فعلت بالأقوال المنقولة عن العلماء، فيبدأ نقول القول بنقطتين إحداهما فوق الأخرى وينتهي بنقطة واحدة علامة على الانتهاء، مع أني أضيفها في آخر ما أقوله رمز الانتهاء وأثبته كما نقله أو أثبته كما نقله الشارح أو غيره من العلماء الذين نقلت أقواله بالتعليق. ورابعا حرصت على تصحيح كلام الشارح ومقابلته على أصوله ومراجعه التي ينقل منها باللفظ أو بالمعنى، لكن اقتصرت على المطبوع منها وهو قليل بالنسبة إلى ما لم يطبع أو ما لا يوجد أصلا، وقد ظهر أن الشارح رحمه الله ينقل بالمعنى ويتصرف في كلام الأصحاب بالاختصار أو بالتقديم والتأخير، فإن كان هناك خطأ في هذا الشرح واتضح الصواب من المراجع الأخرى نبهت على ذلك. فأما الأخطاء التي وقعت في شروح المطبوعات والمؤلفات التي هي مراجعه فهي كثيرة واضحة لا حاجة هنا إلى التنبيه عليها لكثرتها، وأعتذر عن الرجوع إلى المخطوطات التي قد توجد من كتب الحنابلة في المكتبات العامة والخاصة من شروح ومتون ومؤلفات، فقد اكتفيت بالمطبوع لتيسره وسهولة تناوله عند القراء ولصعوبة الحصول على المخطوطات حتى ولو محققة ومهيئة للتحقيق، مع أن ذلك قليل ولكثرة ما لدي من نسخ الشرح التي يقل معها وجود خطأ أو حاجة إلى مفقود أو ما يصعب الحصول عليه ويكلف البحث فيه وقتا طويلا، فعندما تظهر تلك المخطوطات محققة يبرز ما فيها ويظهر الفرق الكبير بينها وبين هذا الكتاب. وخامسا نبهت على مواضع البحث التي يحتاج إليها، ويكون الشارح قد ذكر بعض الكتب فيها وذلك خاصا بما فيه اختلاف وتعدد روايات، فأنا أذكر كتب الأصحاب المطبوعة غالبا وأشير إلى موضع تلك المسألة في الجزئية الصفحة، ولكني أخللت بذلك في أول كتابي واختصرته في آخر المعاملات، فإن الأبواب والفهارس واضحة في تلك الكتب، فبإمكان الطالب أن يجد المسألة بسهولة في أي كتاب لديه بمعرفة الباب أو ترتيب الفقهاء المعتاد. وقد حرصت على ضبط الأرقام من الأجزاء والصفحات، ولكن لا بد من السهو والخطأ، فقد يعذر القارئ على أخطاء في تلك الأرقام التي وقعت سهوا من الكاتب أو من كثرة النقل من الأصول ثم من المسودات ونحو ذلك، فالرجاء مما وجد شيئا من ذلك تصحيحه والتنبيه عليه ليصحح في بقية النسخ وله الأجر من الله. وسادسا أثبت في التعليق التفاوت بين النسخ رغم كثرتها، وقد ذكرت أني لن أستقصي ذلك كله بل أحذف ما يجزم بأنه خطأ لحظا فلا أنبه عليه، ولم أثبت التفاوت الحاصل بسبب النقط وإعجام الحروف للعلم لأنه من اختلاف أفهام الناس المستقيم، وإنما أنبه على ما له وجه واحتمال للصحة ولو كان بعيدا، وقد يلاحظ أني لا أنبه على كل لفظة في موضع هذا الأذن للملاحظات التي فيها عدة أسطر تحترق من واحد، وإن كان ذلك خلاف المعتاد، وأذني في ذلك كثرة الاختلاف الذي قد يتكرر في السطر الواحد أو في الأسطر المتوالية، مما يستدعي كثرة الأرقام والهوامش التي تشوش على القارئ، ويكثر التفاته إلى الحواس التي لا أهمية لها مما يعوقه عن مواصلة القراءة، ويوقعه بالحيرة وعدم الفهم لكلام الشارع. فمن أحب الاطلاع على الاختلاف واتسع له الوقت وجدها مجموعة تحت رقم، وبإمكانه معرفة ما هو الأقرب والصواب مع ملاحظة أن ما أثبته في صلب كتابه وما ترجح لدي صوابه. وسابعا، ترجمت لبعض الأعلام غير المشهورين ممن يتكررون في هذا الشرح، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من رجال الحديث أو من المؤلفين أو من فقهاء الحنابلة أو علماء اللغة أو غيرهم، واقتصرت في الترجمة على الاسم والشهرة والدرجة العلمية والوفاة، وأحلت في الباقي على كتب التراجم والتاريخ. وقد كنت عزمت على أن أكتب في المقدمة تراجم للأعلام الذين يكثر ذكرهم، وأجعلهم أقساما متعددة، فأهدد الرواة على أحمد بقسم، ثم فقهاء المذهب بقسم، وعلماء اللغة بقسم إلى آخره، وكل قسم أرتبه على الحروف. ثم رأيت أن ذلك مما تطول به المقدمة، فاكتفيت بفهرس الأعلام الذي جمعت فيه الأعلام المترجمين وترجمته على الحروف الهجائية. وثامنا، رقمت الآيات القرآنية وخرجت الأحاديث والآثار وعزلت الشواهد ونحوها حسب ما يتسع له المقام. وكنت اختصرت في أول كتابه التخريج، حيث لم أتكلم على رجال الحديث ولم أتوسع في النقد عن علماء الجرح والتعديل، وإنما أكتفي بذكر من روى حديثا مع استيفاء ما وقفت عليه من خرجه من أهل الأسانيد، مشيرا إلى أماكنه وأرقام الصفحات أو الأحاديث، لكني رأيت بعد أن أستوفي الكلام على الحديث بما يعرف به ثبوته أو ضعفه أو اضطرابه أو الاختلاف فيه على الرواة أو ما له من الشواهد والمتابعات، فاستوفيت أغلب ذلك من أول الجنائز إلى آخر ما وصلت إليه الآن. ومع ذلك في المقام يستدعي الزيادة والطول، لكن هذا مما تحصل به الكفاية إن شاء الله. وقد جعلت الأحاديث والآثار تحت أرقام متسلسلة لتسهل الإحالة على ما يتكرر منها، وقد فاتنا بعض الآثار لم نجعله تحت رقم لتكررها وعدم حاجته إلى التعليق أو لغير ذلك من الأسباب. وتاسعا، شرحت ما تركه الشارح من الألفاظ الغريبة وإن كانت قليلة، وذكرت أصلها في اللغة ووضحت بعض المسميات التي تذكر كمثال، وهي مما قد يخفى على بعض القراء، وأرجعتها إلى أصولها. فأما ما تكلم عليه الشارح المختصرة فإني أكتفي بذلك، لكني أرجع أحيانا إلى كتب اللغة التي ينقل عنها أو توجد فيها تلك الكلمات كالصحاح والنهاية ونحوهما للتأكد من صحة ذلك التوضيح، وأعلق عليه عند الاختلاف وأثبت في التعليق الحواشي التي وجدتها في بعض النسخ، وبالأخص نسخة الخيال والتي هي تنبيهات وترجيحات وإضافات منسوبة إلى ابن نصر الله، وهو أحد علماء الحنابلة المشهورين، ويوجد له الحواشي والتعليقات على كثير من كتب الفقهاء، تدل على ما لديه من ملكة وإدراك لمعرفة الراجح من الأقوال أو ما في الكلام من الخطايا أو ما يحتاج إليه من زيادة بيان أو تكميل نقص نحو ذلك، واكتفيت به عن التنبيه والتعليق على ما يستدعي ذلك من كلام الشارح. لكن هذه التعليق إنما بدأت من أثناء كتاب الحج إلى كتاب النكاح لوجود خرم في هذه النسخة من أولها وآخرها، ولم أشتغل بالتعليق على كلام الشارح من ناحية المعنى، لما رأيته من قصور مرتبتي عن تعقب له أو انتقاد لكلامه، ولأنه غالبا يستوفي القول في المسألة فلا يدع مجالا لقائل، ولوجود المراجع الأخرى التي تعتبر مكملة لما نقص أو شاهدة لما أورده والتي قد يشير إلى أماكن البحث فيها كما تقدم. عاشرا فتنك ما وصلت إليه بعد الطبع بذكر مراجع ومصادر للتحقيق مرتبة على الحروف بذكر كتابي ومؤلفه غالبا الطبعات التي اعتمدتها وتاريخ الطابع، ثم ألحقت بها فهرسا للكتب التي يكثر الشارح من النقل عنها مما لم أطلع عليه من كتب فقهاء المذهب الحنبلي، وبعد ذلك عملت فهرسا للأعلام المترجمين في التعليق مرتبين على الحروف الهجائية بذكر الاسم العلم في موضع الرقم وبذكر الشهرة في موضع آخر مع الإحالة فيه على الاسم العلم، ومتى تكررت الترجمة في موضعين فأكثر ذكرتها وقد أكتفي ببعضها وأتبعه بذكر القبائل، ثم بفارس للشواهد والأمثال وفارس للكلمات اللغوية المشروحة بذكر المادة واللفظة الواردة في الحديث ونحوه، وبعده فارس للأماكن والبلدان التي علقت عليها وهي غير المشهورة، وختمت بفارس للموضوعات حسب ترتيب الأبواب وإن كان فيه اختلاف عن ترتيب أكثر كتب الفقهاء الذين اعتمدوا ترتيب المقنع لأبي محمد بن قدامة، وقد اقتصرت على ذكر المسائل التي وردت المات، وأوردت أحيانا ما أضافه الشارح من المسائل الملحقة بالمتن أو الزائدة عليه، واكتفيت بفهرس الموضوعات عن فهرس الأحاديث النبوية التي اعتاد المحققون إفرادها بفهرس مستقل، وما ذاك إلا لكثرتها في هذا الشارح بحيث لا يحمل منها باب وموضوع غالبا، ولكون الشارح اعتمد فيها غالبا على كتاب المنتقى لأبي البركات وهو مفهرس على الأبواب، وقد استوفى الشارح أكثر ما في المنتقى وزاد عليه زيادات كثيرة، وقد قاربت في الترقيم 2400 حديث بما فيها من التكرار، فإفرادها يستدعي كتابا مستقلا. أما الآيات القرآنية فلن أرى أهمية لإفرادها بفهرس لدخولها أيضا في فهرس الموضوعات ولكثرتها وعدم الحاجة إلى تخصيصها بعد ترقيمها في مواضعها، وبعد فإني إن شاء الله سوف أواصل التحقيق في بقية الحيو الكتاب، حيث لم يبقى إلا العمل في التحقيق على النهج الذي سلكته وانتهيت إليه، والله الموفق والمعين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد، فأحمد الله وأشكره على ما تفضل به علي من اجتماعي لهذا الجمع الغفير، وأشكر الله جل وعلا على كل حال، ثم أشكر صاحب الفضيلة وزملاء الذين شرفوني بالاطلاع على هذه الرسالة القيمة ورأوني أهلا لقراءتها، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أهل العلم النافع. ثم إن هذه الرسالة يكفي لتصور أهميتها معرفة مؤلفها وعصره الذي نشأ فيه وقرب عهده من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أيقظ العالم الإسلامي إيقاظا هاما، واتجه الناس بعده فترة طويلة إلى البحث والتدقيق والاستدلال. ولقد رأيت أن الباحث جزاه الله وجزى السامعين أحسن الجزاء قد أعطى البحث حقه من العناية والدراية، وقد أسمعكم ما بذل فيه من الجهد والوقت، وهو جهد ووقت لا يستغرب معه أن يصل إلى هذه النتيجة التي وصل إليها، فهو بحمد الله لا يحتاج إلى أن أتحدث عنه. ثم هذا الكتاب الذي تولى تحقيقه والتدقيق في تخريج أحاديثه وإرجاع النصوص القلقة إلى مصادرها وتصحيحها كتاب جدير بمثل هذه العناية، واجتماعنا أو قد يكون كثير منا ينتظر نقدا لجهد هذا الباحث أو بيانا لما قد يعثر عليه الناقد، وقديما قيل الناقد بصير، ولكنه في حال بعض الحالات يكون بصره كليلا. وذاك من توفيق الله جل وعلا لمن ينتقد. ولقد أوفى تحريج الأحاديث حقه الذي أسأل الله أن يكافئه عليه بالتوفيق والتسديد، وأن يكافئنا أجمعين بالهداية والرشاد. وإذا كان لي شيء من إبداء الملاحظات فإنها قليلة، ولا يسلم منها من ينجز إنجازا كهذا الإنجاز. تجد بعض الأخطاء القليلة الإملائية، وهي إذا عدت بحجم الكتاب وصفحاته لا تعد شيئا، وبعض الأخطاء النحوية القليلة التي قد تكون لو أعاد النظر مرة أخرى في قراءة الكتاب لوجدها سهلة لا تمر على مثله، ولكنه وضع البشر، لا يمكن أن يكون الإنسان كاملا في جميع الأمور. وبعض الأمور الشكلية التي قد أذكرها عجلا هو أنني أنا أحب من يحقق كتابا إذا نقل نقولا أن يرتب النقل على ترتيب منازل المنقول عنهم أو سنوات وفياتهم. وفي هذا التحقيق قد توجد بعض الأمور التي لا تتقيد بهذا، ولعل المحقق الباحث لا يريد إلزام نفسه بذلك، لكنه لو نبه أنه لا يلتزم لما كان مجالا أو لما كان هناك مجال لأن أقول ذلك. كذلك بالنسبة لتخريج الأحاديث، يحسن بالمخرج إذا نسب الأحاديث أن ينسبها إما على قدر منازل المصنفات من حيث الصحة، أو على قدر أعصار الذين ينقل عنهم. وهنا قد يوجد بعض المخالفات لذلك، وكما أشرت لعل المؤلف أو المحقق لم يرد إلزام نفسه بذلك. وكل هذه الأهية ليست بالكثيرة أيضا، وإذا عدت بجانب هذا الكتاب الكبير الذي لم آتي إلا ببعض، رؤيت أنها مغموضة بجانب ما أولاه من تحقيق وعناية. وأذكر جملا يسيرة وجلها في المقدمة. وهي في الحقيقة أيضا شكلية، منها بعض الكلمات الإملائية أدعها، لأن الباحث بلا شك لو عاد إلى قراءته وصححها بنفسه ولا نحتاج إلى أن أنبه على شيء منها. وبعض الأشياء ينقل من بعض الكتب التي طبعت أكثر من مرة ثم لا يذكر الكتاب الذي نقل عنه، وهذا أيضا نادر. فمثلا من المسند، مسند أحمد، نقل عنه أشار إلى الخامس ولم يبين هل هو الطبعة الأولى المهمشة لمنتخب كنز العمال أو أنها تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الجميع. لكن كما أشرت كل ذلك بنظرة عابرة يمر بها يجده سهلا في تعديله. وهناك أشياء تتعلق بالطبقات، ففي صفحة 5 من المقدمة لما ذكر الأعلام، أعلام السلف، وذكر جاء بعدهم من أخذ عنهم من تابعي التابعين ومن بعدهم، وسرد منهم أبا حنيفة. وأبو حنيفة في قول عامة الناس أنه من التابعين، وإن لم يتحقق روايته كثير عن قليل من الصحابة، لكن عصره عصر التابعين، وهذه مسألة سهلة. ثم ذكر في صفحة 6 قال عن الأئمة: فالاقتداء بهؤلاء الأئمة إنما هو في المسائل التي تخفى أدلتها أو تختلف أو تحتمل المعارض أو النص أو التخصيص. هذه في الحقيقة إنما تكون للمقلد الذي لا يستطيع أن يرجح، ومن كان يستطيع الترجيح فلا يحتاج إلى ذلك. وقال في أول الصفحة في 6 لما ذكر الأمثلة بهؤلاء الأئمة قال: ولا غرابة في ذلك، فكم تفوقت الميز على معلمين. في الحقيقة أن أمثال هؤلاء الأئمة لم يتفوق أحد منهم على علماء التابعين، لأن علماء التابعين بدون شك أوسعوا دائرة ممن جاء بعدهم، فلا في نظري يقال إن من جاء في القرن الثاني أو الثالث أنه متفوق على علماء التابعين أمثال سعيد بن مسير وسعيد بن جبير وفلان وفلان، وكله كما أشرت أشياء تتعلق بالمقدمة. ومما أشار إليه أن المذاهب الأربعة إنما اشتهرت في القرن الرابع الهجري، وهي في الحقيقة انتشرت في الثاني، وآخرها مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقد انتشر في أواخر الثاني. أما مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي فكان انتشارها في القرن الثاني وأوائل الثاني. وكل هذه الأشياء التي أشرت إليها إنما هي في الحقيقة شكلية، وإنما ذكرتها لأن الجالس والمتحدث يحب لما حضر أن يقول وأن يسمع، وإلا فقد سرت كثيرا بقراءة هذا الكتاب وبما بذله الباحث فيه من جهد يشكر. فيها أشياء، وإن كان لما ذكر قرأ في صفحة 24 في المقطع الذي وسط الصفحة قال: منه تعرف أن الترجيح بين أقوال الأئمة التي يغلب عليها الرأي والقياس والتعليل إنما هو بشهرتها بين الفقهاء وكثرة تداولها سيما في كتب أكابرهم. في الحقيقة أن هذا قول يناقش الإنسان عليه، إنما الترجيح يكون في قرب القول إلى الدليل وماذا دونه من أصول الشريعة وقواعدها، وإلا فإن كثرة التداول ليست دليلا على الترجيح ولا سندا في القبول، وإنما الترجيح يكون بقرب الشيء إما وضوحا وقربا قرب جلي، وإما بما يقرب من الأدلة الشرعية التي يرجع الناس إليها.
قد نبهت على ذلك بعدك، بعده بسبحانة أسطر أو بسطره، أما إذا تميز بعض تلك الأقوال أو رواية بنص صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أكابر الصحابة الذين لازموه وعرفوا سنته فلا شك في أرجحية ذلك.
هذا بالحقيقة لم يغب عني، وإنما هذه استعمال استطراء ونص هذا لمرتبطان بأقوال الفقهاء الذين يغلب عليهم الرأي والقياس، فترجيحها بشهرتها وكثرتها غير دليل. أما إذا تميز بعض تلك الأقوال هذا لا حاجة إلى أن أرجح، لأنه يتميز بنص صحيح فالعبرة بالنص لا بترجيح مرجح، وإنما الأشياء التي تتقابل الأقوال التي تتقابل ولا نص يسند أحدها فإنما يرجحها المرجح ببحثه ومناقشتها ومدى قربها من الأدلة الشرعية أو قواعد الشريعة وأصولها. أما هذه الجملة ما يتميز فإذا تميز الشيء لا يحتاج الإنسان إلى أن يقول عملت الترجيح، لأن الدليل مرجح بنفسه. ولا أحد يتنا لا توافقني على ذلك.
لا شك أن فقهاء الكلام لا اعتمدوا كثره النقل، اعتمدوا كثره النقل على الامام احمد فرجحوا به، هكذا ليس صاحب الانصاف وغيره. يرجحون المسألة بكثرة من نقلها عن الإمام أحمد بكثرة من تداوله. وإذا كان قول شاذا فإنهم عندهم يضاعفون. ولكن غالب تلك الأقوال الشاذة ليس عليها دليل.
أما لو قال إن الترجيح من أولئك الفقهاء إنما يرجحون بذلك يحتاج الإنسان إلى أن يرجح إلى كيفية ترجيحه، لكن قوله تعرف أن الترجيح فهذه نتيجة، هذا القول منه تعرف أن الترجيح هذه نتيجة البحث، فهو إنما يصدر الباحث حكمه بهذه النتيجة. من الأشياء نحيها في صفحة 30، وهذا ما يعرف الأصوليين طبعا لكم ما أعتقد أن يتمر على من هو أدنى من الشرك. مسألة اتباع المذاهب اشتهر في صفحة 31، لا أعرف عنها، واشتهارها في القرن الرابع هذا في صفحة 32، ولا أعتقد الوقوف عندها لأنها كما قلت شكلية. في تمثيل في قوله تعالى إن كان أيضا من الأشياء الشكلية، في قول فضيلة الشيخ إن نقول المؤلف الشاعر غالب المعنى هو في الحقيقة في كلمة التي ألقاها أغنينا عن تكرار القول، لأنه ذكر أن صعوبة الحصول عليها المخطوطات والاستغناء بالمقموعات كذا، لأن الحكم بأنه إنما ينقل بالمعنى حتى من المخطوطات والإنسان لم يطلع على نقوله من المخطوطات حكم يحتاج إلى نظر، وإنما ما ذكره في كلامه عن الخاتمة يغني عن الإرادة. وكلمة قالها في الخطبة أحب أن أذكرها وإن كان لا حاجة إليها، قوله أن عبد الله بن عباس ممن اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعتقد أنها سرقة لسان، لأن عبد الله بن عباس إنما اشتهر من العلماء في عهد النبي والخلافة الراشدة الخلفاء الراشدون.
صحيح، لا أنا قصدت في عهد الصحابة،
ذكرتها لأن كل الحاضرين من الأخوان سمعوا هذه الكلمة وأقروها. هنا في صفحة 62 يقول بعد قوله بعد ذكر المسألة وعنه فهي عبارة عبارة الإمام أحمد، هو في الحقيقة في المعنى الصحيح، لكن قوله لأنه معلوم فهو كقوله إنا أنزلناه أي في ليلة القدر، كان يودي لو قال إن العرب تعيد الضمير على غير مذكور إذا كان معلوما وقد عبر عنه القرآن، حتى لا يعبر عن كلام الفقهاء وعنه ويقول إنها مثل قول الله جل وعلا إنا أنزلناه فقط. هنا في صفحة 66 ذكر الشيخ الصدر يمكن السابق لما تحدث عن خرقي قال ولعل السر في ذلك يعني في عدم عناية المعرفين لترجمته في ذلك غربته بين أهل زمن لم يعرف من العلم قدره، أو هو يتحدث عن زرخشي. الحقيقة أنه ليس في عهد لم يعرف من العلم قدره، فنحن إذا نظرنا إلى القرن الثامن كم ألف فيه من الكتب في التراجم وجدنا أنها كثيرة جدا، فمثلا لابن حجر عدد من الكتب كلها في ذلك القرن، منها الدرر والإنباه وغيرها، وكذلك للمؤلفين كالصفدي وغيره، لأن ذاك متقدم عنه، فهناك كثرة كتب في التراجم. أما السر فلا ندري، وقد يكون ترجم فسقط ترجمة ذلك العالم من الكتب التي وصلت إليه، لكنني قال في ذلك الوقت أنهم لم يعرفوا للعلم قرر، فأتكلم له حكم على ذلك العصر الذي كان من أنشط العصور في تأليف كتب التراجم. نحن علمنا أن ابن كثير وابن حجر والصفدي وابن خليفان وغيرهم من ذلك متقدم، لكن صاحب الذيل على ابن خليفان، إذا عرفنا أن هؤلاء كلهم كانوا في القرن السابق، فالحقيقة أن العلماء في القرن السابق الثامن كلهم في القرن الثاني يعتبر عناية تامة في كتب التراجم،
لكنهم تركوا
ترجمة هذا الإمام. كلهم تركوا لا أدري على أنهم في الحقيقة لم يعرفوا العلم قدره، إما أنهم لم يتركوه لكن سقطت ترجمتها ولم تصل إلينا، وقد وجدت كتب كثيرة سقط منها سقط ووصل لها شيء، ثم لما فتش عن مخطوطات عثر على ما فقدناه نحن. حتى وصف هؤلاء لأنهم لم يعرفوا العلم قدره في عدم وفائهم بحقهم.
قد يكون العلم خاص، يعني علم الفنان بلا فقط،
يعني صاحب فرقة الذهب من الحنابلة وابن كثير من تلامذة الحنابلة، وإذا ترجم لحنبلي طور في ترجمته.
ابن الكثير
معذور
انه وقتها قبل
موته، ليس هناك فرق كثير بموتهما، وقد ترجم الذهبي لابن القيم وقد مات بعده. هنا في صفحه 92 يقول فضيله الباحث في اواخر الجزء الاعلى من الصحيفه لما تحدث عن الشارع وأنه اقتصر على مذهب أحمد، قال: وقد حمله ما لمس من تعصب الآخرين على أن أبدى ما لديه من وجوه الترجيح في المسائل الكبيرة التي يحصل فيها النزاع. لا أدري من أن أخذ هذا الحكم الجاهل، ليقول وقد حمله ذلك، وهو يقول أن المؤلف لم يضع لكتابه مقدمة، فهذا حكم يحتاج إلى السند يسنده عندما أصدر هذا الحكم. أما لو قال ولعل لكان شيء مقبول، أما أن يقول ورد حمله ما لمس إلى آخره، فأعتقد أنه حكم يحتاج إلى سند يسنده. وإنما عادة المؤلفين في كل مذهب إذا لم يقصدوا ذكر كلام الخلاف العام أنهم يقتصرون على خلاف المذهب، فإذا كان الشيخ عنده علم عن الحامل لزركشي على ذلك وما لمسه من التعصب، فكان يقصد به ان يذكره في مقدمه او ان يدلنا عليه.
رايت ذلك في بعض المسائل التي يكون فيها الخلاف قوي فانه يوحيها حقها من الوفاء ولا يشير الى المذاهب الاخرى، فمثلا مساله خيار المجلس حيث أن الخلاف فيها قوي وأن هناك تعصب من الذين ينكرونها جعل عليها عدة صفحات. ومثلا في الجزء الذي بعده في النكاح أنه أحس من أهل زمانه بتعصب لمذاهبهم فأراد أن يقطع شبههم وإن لم يصرح بشبههم، وإنما تقريره بالحق إبطال لما يخالفه. هذا هو الذي
في الحقيقة ما دام أن هذا هو الحامل لو قال ولعل ترجي، أما قد يدل على الجزم بالحكم فهي تحتاج إلى دليل وليس إلى استنتاج. الحقيقة هنا في صفحة 54 و100 وجه الشيخ عبارة في كلام الشارع قلقة، والظاهر أنها قلقة أيضا عنده هي في السطر الثالث من الأصل، وتوجيهه لها في الفقرة رقم 3 في التعليق. الحقيقة هي قلقة لما ذكر المؤلف أو الشارح قال إلا أن الأولى جعله في الأولى ليأتي الماء عليه، في الأولى ليأتي الماء عليه فينظفه ويكفي هم التراب لو انطرح من الغسلات على شيء على الأشهر. الحاكم مع عرض هذه القلق، وإن كان الشيخ أراد أن يحاول أن يوجهها لكنها لا تتوجه.
هذا ما وصلت إليه.
أنا حاولت أن أصل إلى شيء
ولا تيستوي ذلك، لأن هذا كلام المؤلف لم يذكر المؤلف أنه نقل. الشيخ قال في أسفل كذا في النسخ: فما كان عندي كان عنده. وهو يرجح في هذا الكلام جعل الترابي في الأولى ليكفي عن تتريب الأواني أو الثياب ونحوها إذا انطبخ عليها شيء من ماء الغسلات قبل التتريب. لكن عندي من العبارة لا تعطي هذا، وإنما هي قال قهفة باقية قد بقيت على فلقها.
لعلها تراب،
نرجو الله جل وعلا أن يجعل لها نسخا تكشف هذا الغموض. الحديث أنا أريد أن ما أجعل أن لا أجعل المستمعين يظفرون بشيء، فأكتفي بهذا الكلام حتى لا يفرح أحد بأننا أطلنا الحديث. وقد كلمت فضيلة الشيخ عبد العزيز قبل أنني أرى في المناقشة إذا وجد المناقش مجالا للنقاش أن يختصر، أما إذا ما وجد فيقصر حتى يظن أنه قد تفضل واختصر وتسامح عن حقه، يتظاهر ما عنده حقا تسامح عنه. فأدع المجال لفضل الشيخ عبد العزيز.
نشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح ما تفضل به من توجيهات، ونأمل من الشيخ عبد العزيز أن يقدم شيئا مما لديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأثني عليه وأسأله أن يصلي ويسلم على عبده وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وأن يوفقنا جميعا لتحري الحق وقصده والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وبعد، أيها الإخوة الحضور، إن إحياء تراث الأمة الإسلامية والبحث عنه وإخراجه للعالم الإسلامي عمل مشكور وجهد نرجو الله أن يثيب القائم عليه. إن الأمة الإسلامية، إن علماء هذه الأمة قد خدموا هذه الشريعة وضحوا بأوقاتهم في سبيل خدمة هذا الدين احتسابا لوجه الله وتحريا للصواب وحرصا على إيضاح الحق لمن بعدهم. وعلماء المسلمين في عصورهم المختلفة لا يكاد يمر عصر إلا وقد ترك أهله ذروة عظيمة لمن بعدهم، يأتي من بعدهم ليستفيد ويضيف إلى معلوماتهم شيئا آخر. وهكذا علماء الأمة قدموا هذا التراث العظيم، فواجبنا أن نبحث عنه وأن نهتم بشأنه وأن نبرزه للأمة ليستفيدوا من تراث أمة علمائهم وفضلائهم الذين سبقوهم بالعلم والإيمان. ولقد يسر الله قراءتي لشرح الزركشي على ملخص خرقي، قرأت منه أبوابا عديدة، استكملت بعض الكتب وقرأت معظم بعض الأبواب، وأشرفت على هذا الكتاب وتقصيت كثيرا من أبوابه وقرأتها قراءة المتأمل الفاحص الحريص على الفائدة. ولكن بعد قراءتي لها وعرضي لكثير من أبوابها رأيت أن هذا الكتاب بحد ذاته كتاب عظيم، وشرح واف، ورأيت شرحا وافيا مستكملا يظهر عليه الدقة في النقل وحسن العرض والفهم التام لما كتب فيه، فهو بينه من كتب الحنابلة لكنه يمتاز على كثير منها بحسن العرض والتدليل والترجيح والنقاش الهادف. فمن قرأ هذا الكتاب بحق رأى له فضلا على سائر الكتب التي من جنسه ورأى أنه كتابا جمع بين الفقه والحديث، وحقق الروايات بالمذهب، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله نقولات مناسبة للمقام، واعتنى أيضا بما مر في الخرقي من مسائل اللغوية، سواء كانت في نص الحديث أو سواء كانت في نص الكتاب. فالواقع أن الكتاب كتاب عظيم، كنا نسمع النقول عنه، ينقل عنه المتأخرون أمثال صاحب الإنصاف ومن بعده ينقلون عنه نقولات جيدة تدل على عمق هذا الكتاب. ثم هيئ الله لهذا الكتاب أخانا الشيخ عبد الله بن جبريل وفقه الله، فبذل جهدا متواصلا، جهدا عظيما يشكر عليه، جهدا استغرق منه زمنا طويلا. هذا الجهد لا يستطيع تصوره إلا من قرأ الكتاب، لا يتصوره إلا من قرأ الكتاب. رأى النص موثقا، ثم رأى التخريج الهائل العظيم الذي جمع فيه المخرج أطراف الحديث، وجمع فيه من علوم فوائد كثيرة، واستقصى من سائر كتب السنة ما وثق به هذا النص. ولقد أعجبني ما وقفت عليه من بعض الملاحظات والتنبيهات الجيدة الهامة، حيث نعلم أن الفقهاء رحمهم الله أحيانا يتناقلون الحديث الآخر بعد الأول وينقلونه على علاته ويسوقونه معتمدين عليه دون أن يشيروا إلى ضعف في إسناده، ودون أن ينبهوا إلى ضعف في إسناده، وربما نسبوه إلى بعض الكتب ويتبين بعد حين أنه ليس من تلك الكتب المنسوبة إليها. مر بي حديث ذكره صاحب منتقى الأخبار ونسبه إلى أبي داود، ثم وافقه عليه صاحب نيل الأوطار، وجاء الشيخ وحقق هذا المعنى وأثبت أن نسبته لأبي داود غير صحيحة. وبعد ذلك بحثنا حتى عن المصادر التي تعتني بتخريج الأحاديث، ولم نجد له في أبي داود، كما بعض الأحاديث نسبت إلى الطبراني في المعجم الصغير، وهكذا كثير من الأحاديث التي يذكرها الفقهاء وينقلها بعضهم عن بعض جاء التحقيق فأعادها إلى أصولها وبين ما فيها من أخطاء في نسبتها إلى غير من نسبت إليه. وهذا بالحقيقة أضفى على الكتاب خيرا كثيرا وعلما عظيما. إن من قرأ هذا الكتاب وما أضيف إليه من تخريج رأى أن هذا الكتاب أول كتاب يخرج بهذا الشكل الموسع في المذهب الحنبلي، بهذا الشكل الموسع، وإلا سبقت كتب خرجت واعتنت، لكن بهذا الشكل الموسع وبهذا التحقيق وبهذا التدقيق وبهذه الملاحظات الجيدة، فالكتاب بالحقيقة أضاف إلى المذهب الحنبلي خيرا كثيرا. فجزى الله الشيخ خيرا وجزى الله المسلم خيرا، فإن هذا الكتاب وخروجه بهذا الشكل مفخرة عظيمة وشرف عظيم، ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بالتحقيق الهادف النافع الذي يعتمد على الأصالة ويعتمد على الدقة وحسن الفهم لما يكتب. إن كثيرا من المحققين ربما اهتموا بأمور شكلية واقتصروا على أمور شكلية، لكن المحقق الهادف الذي يقصد تحقيقه العلم النافع ونشر الخير للأمة هو الذي يبذل الجهد ويجد ويجتهد ويتقصى ويحقق. فهذا الكتاب نبراسا لمن يحب أن يفهم التحقيق التام النافع والتحقيق المجدي المفيد. إن كثيرا من علماء الأمة اهتموا بتخريج الأحاديث، فنرى نصب الراية للزيلعي في تخريج أدلة الحنفية، ونرى تلخيص الحبيب،
وأصله بدر المنير في تخريج أحاديث مذهب الشافعي، وبعضهم وقد ألف في تخريج مذهب الحنبلي كتب وصل إليها منها شيء يسير، لكن هذا الكتاب بالحقيقة قد أضاف علما عظيما وأضاف جهدا كبيرا، فمن وقف عليه دعا الله لك للمحقق بالتوفيق والسداد، وأن يجعل الله عملنا وعمله خالصا لوجهه الكريم. والواقع أني بعد القراءة وجدت شيئا من الملاحظات، لكنني لم أرتضي عرضها لسهولتها ويسرها، وربما تختلف الأفهام فيها، إلا أنني في هذه الوقت في هذا الوقت أبدي تساؤلات أريد من الشيخ أن يجيبني عليها، وهي تساؤلات يسيرة، وهذا على حسب تصوري وفهمي، وربما يكون عند الشيخ وعند الأخوين وجهة نظر قد لا تتفق مع ما أراه أنا. فأنا أسأل أولا فأقول: يا شيخ عبد الله، اعتاد الفقهاء رحمهم الله في المذاهب إذا وضعوا كتاب فقه أن يضعوه مجردا للفقه، وإن احتاجوا إلى الدليل ذكروا الدليل على سبيل الإيجاز والاختصار، وذكروا للقارئ خلاصة عن الدليل بالإيجاز لا بالتطويل، اعتمادا على أن موضع التخريج والتوسع فيه لها كتب مستقلة بذاتها لم يرتضوا مزج التخريج بمتن الفقه المجرد. فماذا ترى في صنيعكم هذا؟ ناشر.
لا، نعرف بجواب المؤذن.
الله
ينعم. نعرف بجواب المؤذن وهو أفضل.
طيب.
أشكر فضيلة الشيخ على ما لاحظ، وأعتذر أولا أن هذا من جملة مكملات التحقيق، تخريج الأحاديث التي تشتمل على الكتاب تشتمل عليها الكتب، لا يكون هناك تحقيق بدون التخريج. وأما نفس الاستيفاء والتوسع فأعتقد أن القارئ إذا قرأ الحديث في الصلب ثم أطمئن إلى صحته ورأى كثرة من رواه وشهرة من تناقله وثق به ووثق بالاستدلال به، بخلاف ما إذا قرأ المسألة وقرأ النص عليها مجردا عن التوثيق ومجردا عن التخريج فإنه قد لا يطمئن إليه، وليس كل قارئ يكون عنده الوقت للبحث في الكتب حتى يحصل على مخرجيه ويعرف مكانه، فقد يكون في مواضع متفرقة حتى يضيع وقت عليه البحث. فهذا رأيي وللشيخ رأيه وفقه الله.
طيب، موضوع آخر، اعتمدتم في توزيع النص الزركشي على أن أحلتم إلى كتب متأخرة بعضها أجزاء يسيرة وليس تقليل شأنها، لكن هل معناه أن الأصل يوثق بكتب متأخرة عن عصره نائلة عنه أو من نقل عنه؟ هل هذا يعتبر جانبا للتوزيع؟ لم يكن التوزيع إما بكتب معاصرة أو بأشياء سابقة توثق أن هذا النص نص متداول، فإذا أشحلنا إلى كتب صغيرة جدا ومختصرات نجعلها توثيقا للسابق، هل هذا على بابه؟
أنا ما ذكرت تلك الإحالات إلى الكتب لأجل التوثيق، فالمسألة موثقة بمعنى أنها ثابتة منقولة عن الإمام أحمد أو عن تلامذته في مؤلفات قديمة وحديثة، وإنما أردت أن القارئ يعرف مواضع هذه المسألة في كتب المذهب سواء متقدمها أو متأخرها،
فإذا كان عنده مجموعة من الكتب واحتاج إلى أن يبحث عن مسألة في الكتب حتى يعرف مواضعها وجدها مفارسة بأرقام الأجزاء وبأرقام الصفحات حتى ولو كانت مختصرات لكل مختصر وقد يكون فيه شيء من الميلات. وبكل حال فالطالب الذي يقرأ في الرسالة ثم يجد أن المسألة قد ذكرت في عشرة كتب أو أكثر من كتب الفقهاء يطمئن إليها وأنها موثقة ومتناقلة. هذا رأيي. وقد مشيت على هذا في وسط الكتاب ولكني رأيت أن فائدته قليلة فقللت منه المعاملات وكذلك في أول الكتاب وكذلك في آخره ورجعت إلى الاقتصار على الكتب التي تقدمت عهد المؤلف والتي يذكرها. وآخر ما رأيته يذكر هو كتب شيخ الإسلام أبو العباس وكذلك جده أبو البركات ومن قبلهم وكتب أبي محمد وهو ابن قدامة. وأما أهل زمانه فقليلا نقله عنهم فتركت الإحالة عليهم فيما بعد ذلك. والمسألة اجتهادية.
في المقدمة وذكر قواعد المذهب يظهر أن النقل كان من الإنصاف في مقدمته وفي خاتمته. وهنا إذا مر القارئ بكثير مما نقلتموه من التحقيق في الرواية في المذهب الرواية والوجه والتخريج والنص وغير ذلك يظهر للقارئ أن هذا النقل نقلته من الإنصاف في سواء في المقدمة أو في الخاتمة ولم يكن لكم رأي يوضح كثيرا من المسائل التي يظهر أن الفروق فيها غير واضحة فلماذا؟
تلك التعريفات وجدت صاحب الإنصاف قد ذكرها في أول كتابه وكذلك في آخره. وجدت صاحب المطلع أيضا قد ذكرها فنقلت كلام صاحب المطلع وحيث أنه واضح لذلك استفيت به. ثم إني بعدما سردته أضفت إليه أو رتبت تلك الأقوال أو تلك التعريفات رتبتها وأضفت إليها ما اختص به هذا الشارح. فعملي أني جعلتها يعني معبرات لتعريف تعريف الوجه وتعريف الرواية وتعريف التخريج وما أشبه ذلك هي في الحقيقة قد عرفوها. وأنا قد زدت في التعريف والترتيب ولكن لم آتي بشيء جديد إنما أتيت بأمثلة توضح المراد. بكل حال فقد سبقونا بذلك وأوفوا المقام حقه رحمه الله.
لوحظ في تراجم الحنابلة أنكم تقتصرون في الغالب على ذي الطبقات لابن رجب أو على الأصل لابن أبي يعلى، فهل معناه أن التراجم محصورة بهذا الكتابين وأنك لم تجد مترجمين لهؤلاء العلماء من غيره من كتب التراجم؟
ذكرت أني أقتصر في الترجمة على سطر أو سطرين وذلك لعدم الحاجة إلى الإطالة. وإن القصد من ذلك التعريف لأن يعني الإطالة قد تشغل مكانا والتراجم والأسماء كثيرة في الكتاب ولذا لم أترجم بالمشهورين اقتصرت على بعض الأسماء التي قد تخفى. وحيث أن الشارح كغيره من علماء الحنابلة يقتصرون على الشهرة دون أن يذكروا الاسم العلم يقولون مثلا الآملي أو البلبنة أو الزاغوري أو السامري أو ما أشبه ذلك. فهذه الأسماء قد لا يعرفها القارئ فاقتصرت على ذكر الاسم وذكر الشهرة وذكر سنة الوفاة وذكر مرضع واحدا للاختصار، وإلا لدي أو كثير منها مترجم في طبقات في المنهج الأحمد، وكذلك في تاريخ بغداد وفي تاريخ ابن كثير وغيرها، ولكن أيضا كثرة المراجع تشغل القارع وتشغل مكان محيزا من الكتاب.
لم يكن لكم في تخريج الأحاديث حكم قطعي على الحديث من خلال سياقكم للتخاريج وذكر المخرجين، لم يكن لكم بالغالب حكم، لم يكن لكم حكم على الحديث صادر منكم بالصحة أو الضعف، إنما الملاحظ سياقكم لآراء المخرجين القائلين دون أن يكون لكم حكم تجزمون به ولو على سبيل التقريب.
رأيت أن الحكم على الحديث يستدعي جهبلة ومنزلة راقية، فتوقفت وأحجمت عن أن أحكم عليه بأنه صحيح أو ضعيف أو فيه كذا وكذا. فأما إذا كان الحديث في البخاري ومسلم فإني أقتصر عليهما غالبا ولا أذكر معهما غيرهما، سيما إذا قال المؤلف متفق عليه، فإذا لم يكن فيهما فإني غالبا أنقل ما وقفت عليه من تصحيح أو طعن فيه وأجيب عنه وأحرص على ما يقويه. فإذا وجدت حكما لابن حجر مثلا ذكرته، أو وجدت حكما لأحد من العلماء المشهورين على الحديث، فإني أذكره وأكتفي به إذا ذكرت أنه صح أو فلان أو ذكر أو قال فلان في إسناده كذا أو رجاله ثقات، كان لذلك كفاية عن أن أحكم أنا بنفسي. فرأيت أني ما وصلت إلى أن أجزم بالحكم بأنه ضعيف أو فيه كذا وكذا، ما دمت أذكر رجاله مثلا أو أذكر ما قيل في رجاله من نقص أو من جرح أو من تعديل أو نحو ذلك، لأن ذلك كافي إن شاء الله.
الإسهاب العجيب في ترجمة الزركشي تحقيق قبيلته والإطالة في هذا الباب بالشكل الذي أخذ عدة أوراق صفحات، هل هذا مناسب للتحقيق؟ وهل هناك يعني مزيد فائدة في التوسع في هذا، أم الواجب تحقيق اسمه واسم أبيه بشكل يتضح للقارئ معرفة العلم دون أن نسهب في تحقيق القبيلة و البحث عن أصلها ومن أين أتت وإلى آخره؟
لا شك أن معرفة كونه من قبيلة ذات شهرة وذات ميزة ولها منصب ولها مركز في ذلك الزمان وفيها أمراء وولاة وفيهم شهرة وفيهم كرم وجودا، أن ذلك مما يفرح القارئ بأن يعرف أنه ليس من الخاملين المعروفين، وإن كان الحقيقة أن المدح والثناء بما وصل إليه الإنسان، ولكن لا شك أن رأيت أن معرفة أصله ومعرفة قبيلته وأسرته ومتى نزع أن ذلك فيه شيء من الفائدة، حتى يعرف أنه من عرب غرب من قبيلة مشهورة من قبيلة طيب العربي بني مهنة، وأن بني مهنة لهم آثار ولهم أفعال وقيادات، فذلك مما ينشط القارئ يعرف مكانة هذا القبيل وأسرته، وإن كان ذلك من الأمور العادية.
التخريج للأحاديث الغالب على المؤلفين إذا وجدوا الحديث في الصحيح في الصحيحين أو في كتب الجماعة اكتفوا به. ونرى أحيانا توسعا في التفريق وإن كان جيدا، لكن لو قيل هل اكتفي بكتب الجماعة وأنها في كتب الداولة، وأن التوسع في التفريق حتى خرجتم عن الكتب المعتادة أو المداولة إلى كتب قد تكون خفية يعني من حيث غير المداولة، هل هذا يعني فيه مزيد علم للقارئ يعني حاجة إليه، مع أن التوثيق قد يكون بأقل من ذلك وتريح من هذه الكتب المتواصلة والطويلة؟
لا شك أن الحديث كلما انكثر مخرجوه ونقلوه يكون أقوى إلى الجزم بصحته وبثبوته. فأنا لم أذكر إلا كتب الأسامي، الكتب التي تروي بالأسامي، وقد ذكر المحدثون أن كثرة الطرق تقوي، فكلما كثر الطرق الحديث أنه رواه فلان وفلان وفلان كلهم بأسانيد، والغالب أن أسانيدهم متفاوتة كان ذلك أقوى. أنا ما أذكر الكثرة إلا إذا كان الحديث محتملا أو محتاجا إلى التقوية، أما إذا كان في الصحيحين فإني كما ذكرت أقتصر عليهما، وكذلك إذا كان في أحدهما غالبا أقتصر عليه وأضيف إليه بقية أهل الكتب الستة أو نحوهم ولا زيادة. فعلى كل حال رأيي أن الطالب كلما أو القارئ كلما قرأ الحديث وجده قد رواه الحميدي في مسنده، ورواه عبد الرزاق، ورواه الدارمي، ورواه ابن حبان في ما لخص أو فيما وصل إلينا من كتب، ورواه ابن أبي شيبة وما أشبه ذلك، وكل هؤلاء قد يكونون أغلبهم من مشايخ الإمام من مشايخ البخاري ومسلم، وأنه خرجوه وثق ذلك بقوته. ما ذكرت إلا كتب الأسانيد فقط، أما الكتب التي تذكرهما محفوظا فلا حاجة إلى ذلك.
لم يعني التحقيق بلا شك أن له التحقيق تقتضي تحقيق النص وإفراده على ما هو عليه، لكن لو سأل قال قائل خل الكتاب من تحقيق كثير من المسائل أو من بعض المسائل المهمة التي كان ينبغي على المحقق أن يتفضل بدراسة شيء منها ولو كان غير صلب من صلب الموضوع، لكن الدراسة أحيانا للمسائل المهمة التي يكون للزركش فيها نقاش وعرض طويل، لم يتعب المحقق القارئ لتحقيق شيء من هذه المسائل الكبار التي في تحقيقها في نظري خير، وقد يكون في بعض المذاهب رأي يكون أولى نحو ذلك؟
لا شك أن طريقة المؤلف الشارح الزركشي طريقته أنه كما عرف من قراءة كلامه من أوله إلى آخره يذكر المسألة ثم يستوفي من قام بها من علماء الفنابلة، ثم يذكر أدلتها من الكتاب ومن السنة إذا وجدت، ثم يذكر تعليلاتها ويناقش التعليلات وترى أنه قد رجحها، ثم يعود إلى القول الثاني أو الرواية الثانية ويذكرها أيضا ذاكرا من نقلها أو من ذكرها من أهل الكتب مقتصرا على الفنابلة كما هو معروف، ثم بعد ذلك يذكر أدلتها ويذكر تعليلاتها حتى يخيل إلى القارئ أنها أرجح من الأولى. فلو ناقشناه بكل مسألة واجتهدنا في كل مسألة في ذكر ما هو قادح منها لاستدعى أن يكون المؤلف أن يكون كتاب عدة كتب، وذلك أنك لا يمر بك غالبا مسألة إلا وهي عدة روايات أو تحريات أو وجوه أو ما أشبه ذلك. فرأيت أن التعليق على المسائل هذه ولو كانت روايات ضعيفة أو نحوها أن ذلك لا حاجة إليه. فالقارئ بإمكانه أن يقرأ التعليلات ويقرأ الأدلة ويحكم بنفسه أيها أقوى، والقارئ الذكي يعرف ذلك. مع أن غالبا الزركشي وغيره من المؤلفين يقدمون القول الراجح، وإذا قدموه دل على أهميته عندهم.
هذا ما أردت إيضاحه، وإلا فالكتاب في قيمته حد ذاته في قيمته لا يخفى أنه كتاب قيم وأن الجهد عظيم، وإنما هذه النظر أبديتها وقد وافقوا عليها وقد لا وافقوا عليها، وأسأل الله للجميع دوام التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على.
أشكر صاحب الفضيلة على ما أبداه من ملاحظات، وآمل أن توضع موضع الاعتبار وأتيح المجال للشيخ صالح يبدو أن لديه شيئا من التعليق.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة لا شيء عندي من التعليق، وإنما أريد أن أقول كلمة فاتت علي وهي ما يتعلق بكون المطالع الكتاب إذا أسند المؤلف حديثا إلى أبي داود مثلا أو للموطأ ثم لا نجده فيما هو بين أيدينا من مطبوعات، لا يحسن أن نظن للمؤلف أنه أخطأ ونسب إلى هذه المؤلفات أو إلى أولئك المؤلفين ما ليس له. إذا علمنا أن هذه الكتب نقلت عن المؤلفين لعدة روايات، فتجد مثلاً سنة أبي داود رواها عدد من الرواة وعند بعضهم زيادة على ما عند الآخر، وإذا رأينا موطأ وإذا له عدد من الموطأات، وبعضها يزيد أكثر من 100 حديث على بعض الآخر، وهذا في كثير من الكتب. فنحن في الحقيقة إذا وجدنا أن المؤلف نسب حديثا إلى أبي داود يحسن أن كل ما نجده في ما هو مطبوع بين أيدينا، ولا نحكم على مؤلف بأنه نسب إلى ذلك الكتاب ما ليس فيه، لأن الآن هذه الكتب التي وجدت الآن عدد من الروايات مثلا ما بدا أبو داود اللؤلؤي وغيره والموطئات تقرب من 6 و7 وغيرها. فهي في الحقيقة لا أقصد بطالب العلم ولا أقصد بذلك الباحث، وإنما أقصد بنفسي وحاضرنا لعلنا إذا وجدنا شيئا من هذا أن نظن أن النسخة التي بين أيدينا وطبعت إما من أحد النسخ التي رويت عن المؤلف في أول عهده، أو أن الناسخ أسقط أحاديثا رواها المؤلف فأسقط الناس شيئا منها إحسانا منا ظنا بالعلماء وعدم جزم بشيء لم يتبع جميع ما هو مؤلف أو منقول عنه. والله
بارك الله
فقط من الله ما أدري تخلو اللجنة أو تخلي ثم نعود
إلا أحسن تخلو حتى
ونأخر الصلاة شيئا
ما نأخرنا لأن كل 17 كل ما تأخر في صلاة العشاء إذا كان الناس أمرهم بأيديهم وصلاة لا أحد ينتظرونه في كل ما تأخر
أخر هو كان بالإمكان إدراك المسجد لكن
ما أظن والجمع كثير ولا يخلو مسجد اللجنة
جميل. على حال تخلو اللجنة للمداولة ونستأذنكم دقائق.
أستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لمناقشة رسالة الدارس عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والموسومة تحقيق شرط الزركشي للمختصر القرطي والمكونة من فضيلة الشيخ صالح بن محمد الخيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض، وعبد الله العالي الرضوان المشرف على الرسالة، وقررت بالإجماع التوصية بمنحه درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأخرى. فنتمنى له وللحاضرين التوفيق، وأن ينفع الله به ويهدينا وإياه إلى سبيل الرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.